أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: باب التكبير في سيدتي السهو. هذا باب ذكر حديث الدال على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لسيدتي السهو. واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على ما ترجم واضح، فإنه يدل على أن السنة أن يكون كل من سيدتي السهو بين تكبيرتين. وبهذا قال: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر قال: أنبأنا بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد قال: أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد الأيلي والليث وابن سعد إمام أهل مصر أن ابن شهاب أخبرهم أي الثلاثة عن عبد الرحمن الأعرجي عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن أبو حينة هو عبد الله بن مالك، وبحينة أمه والدة عبد الله. حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر، من صلاة الظهر قام من دون تشهد يعني، فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سيدتين، كبر في كل سيدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكما كان ما نسي من الجلوس. هذا هو يعني الحديث الذي دل على مشروعية التكبير بين في كل سيدة من سيدتي السهو، والحديث هذا صحيح متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة. هذا إشارة إلى أن الجلوس الأول الذي في وسط الصلاة يختلف عن الجلوس الذي في آخر الصلاة، هذا مراده. والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى سنية كل من التورث والافتراش في الجلوس الأخير، لأنه أورد حديث أبي حميد الساعد رضي الله عنه استدلالا على التورث، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه استدلالا على الافتراش، لأن معنى قولي أضجع اليسرى افترشها، بدليل رواية الآتية في الباب التالي من طريق سفيان الثوري بلفظي: فافترش رجله اليسرى، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. لكن قدمنا أن الراجح كون الافتراش في الجلوس الأول والتورك في الجلوس الثاني، كما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث، أن مسألة فيها خلاف بين العلماء. الجلوس في التشهد في خلاف بين المذاهب الأربعة. الحنفية دائما يرون الافتراش ما عندهم تورك، والشافعية أو المالكية يرون التورك وما عندهم افتراش، والشافعية والحنبلية توسطوا بينهما، رأوا الافتراش والتورك، لكن اختلفوا فيما بينهما، وذلك أن الشافعية يرى أن التورك كل صلاة يعقبها السلام، كل تشهد يعقبه السلام في التورك، فالشافعي يرى التورك في الفجر مثلا في كل ركعات الصلاة الثنائية والرباعية، والإمام أحمد يرى أن ما له تشهدان فالثاني التورك والأول الافتراش، وهذا أقرب، وهذا هو الذي نرجحه، وهو أن الرباعية والثلاثية كالمغربي ففيها تورك وافتراش، الافتراش في الجلوس الأول والتورك في الجلوس الثاني، وهذا أقرب لظاهر حديث أبي حميد السعيد رضي الله عنه. وأما الشافعي رحمه الله فرأى أن التورك يعني يعقبه السلام، لكن ما قاله الإمام أحمد هو الظاهر. وفي السنة المنتظر قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورك، هذا أحد مشايخ الستة، قال: حدثه محمد بن بشار بندر بندار بدل، واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر هذا هو المدني، أبو الحميد بن جعفر الأنصاري المدني من الطبقة السادسة. عن قال حدثني عمرو بن عطاء، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني في قصة الثالثة. عن أبي حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي اسمه اختلفوا فيه المنذر بن سعد بن منذر، وقيل غيره صحابي شهيد أحد وما بعدها. فهذا الصحابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شكه أي على فخذه متوركا ثم سلم. هذا كالصريح أو ظاهر لأن أبا حميد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، يقول إذا كان التشهد الذي يعقبه في آخره السلام من الثنائية، لأنه ذكر قبل ذلك الحديث مختصر هنا، ذكر التشهد الأول وذكر في الافتراش ثم ذكر التورك في الثلث الثاني، فدل على أنه أن التفريق بين الأول والثاني هو الأوفق لحديث أبي حميد الساعد رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا حديث أبي حميد أخرجه البخاري، وقد تقدم مستوفا ومطولا ومشروعا ومذكورا مسائله برقم 96 باب، والحديث 1035. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى، وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار. هذه كيفية من كيفيات التشهد، لكن هذا كما نقول إنه حديث أبي حميد مفسر، وذلك أنه ميز بين الأول والثاني، فيحمل هذا حديث أبي حميد أبو وائل أنه محمول على التشهد الأول جمعا بين الحديثين، أو نقول إن هذا فعله لبيان الجواز بعض الأحيان، وهو أن التورك جائز حتى في التي فيها ثنائية، وإن كان الأولى التورك فيحمل على يجمع بهذا الطريق أيضا ما في بعد. وأما كيفية عقد الأصابع فإنه قال عقد اثنتين هذه ثم حلق بهذه الوسطى مع الإبهام ثم أشار بالسبابة، هذه كيفية من كيفيات، وقد تقدم لكم أنه أشار 53 وهذه تكون هكذا 53. وقد ذكرنا هذه الكيفية في الأبيات أو في الأرجزة التي نظمنا فيها الحساب العربي القديم، وهذه موجودة في فوائد السمية، ولعلنا شرحناها يوما أو نريد أن نشرحها هنا، شرحناها هنا ولا في الدار، هنا ما شرحناها أبدا، ما شرحنا هنا إلا كلها 10,000، كلها ما في 10,000 هي. إن شاء الله سنجعل هذا درس في ومما. المهم هذه 53، لأن هذه 3 وهذه الراكعة على هذه تكون 50 فيكون 53. هذه كيفية أخرى، ورد هذا وورد هذا أيضا. باب موضع الذراعين أي في حالة التشهد. السعدي المنتظر قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، الرقي أبو العباس العطار من 11، قال حدثنا محمد هو من يوسف الفريابي من الطبقة 9، قال حدثنا سفيان هو الثوري قال عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعه على فخذيه ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها، أي يعني يشير بها إلى التوحيد أو يدعو الله تعالى، جملة حرية يدعو الله تعالى بإشارته. والحديث الصحيح موضع المرفقين، أين يكون المرفقان؟ سيأتي توضيحه في الحديث الآتي. وبالسند المنطقة على حدثنا إسماعيل بن مسعود الجهدري البصري قال حدثنا بشر بن المفضل، بشر بن المفضل بن لاحق أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة قال عن عاصي قال حدثنا عاصي بن كليب عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وهذا لأنه كان وافد قومه جاء إلى المدينة وافدا، فقال لأتعلمن بالمشاهدة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة، ولذلك وصف كيفيات يعني لم يصفها من عاش مع ابن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، هذه كيفية من كيفيات الرفع إلى الأذنين، حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فهذا فيه أيضا سنية الوضع أو مشروعية الوضع. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، ما قال أخذ بعد الركوع، ولذلك لا يستدل بهذا، لأن الذي ثبت في حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الرواية تقول في القيام حين قيامه، وهذا القيام هو الذي يعقب له يعقب التكبير وليس بعد الركوع. قال مثلا فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، يعني وضع بين كفيه، والسنة لأن بعض الناس يسجد هكذا يعني ركبه أو كفته أو كفاه بعيدتان أو بعضهم يقدم، هذه كلها مخالفة للسنة. السنة أن تسجد كما قال وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحاذي بيديه وذنيه، وفي حالة السجود كذلك أيضا يكون بينهما مقابل موازي لليدين، وهذا هو السنة. فمن خالف إما لكسره بعض الناس يؤخر يديه أو يقدم، هذه كلها لا تليق بالسنة بل هي مخالفة. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ووضع حد هذا معطوفنا على ماذا؟ حد يحتمل أن يكون في ألم ماضية، وحد معناه على صيغة الماضي أطراف على السابقة، وعلى بمعنى عن أي رفعه عن فخذه، وحد مرفقه ليه؟ وحد أي رفع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى على بمعنى عن، يعني ما أفجعه كذا بل رفعه عن فخذه، وهذا هو السنة. قال وحد أو يحتمل أن يكون اسما، ووضع أي وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وهذا الوجه أولى لأنه موافق للرواية المتقدمة في كتابه هي وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه، حد مرفقه الأيمن على فخذه، وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد أي وجعل مرفقه منفردا عن فخذه أي رفعه، قالوا هذا أبعاد الوجه. قلت بل الأوجه كلها بعيدة سوى الوجه الذي قدمته كما اختاره هو، فإنه الأولى لموافقة ما ذكر من روايته لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. وقبض ثنتين أي إصبعين الخنصر والجنصير، ثم ماذا؟ وحلق أي قبض ثنتين من أصابعه الخنصر والجنصير، وحلق أي من التحليق جعل الإبهام والوسطى كالحلقة، حلقهما كالحلقة. قال ورأيته يقول وحلق الإفهام والوسطى، وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا وأشار بشر مفضل بالسبابة من اليمنى وحلق الإفهام والوسطى، يعني أراه كيفية يعني قبض ثنتين وحلق ثنتين ورفع هذه الوسطى السبابة، وهذه أحد الكيفيات كما قلنا وله كيفيات أخرى. قال رحمه الله تعالى الحديث الصحيح. قال رحمه الله باب موضع الكفين أينهما في حالة الجلوس، وبسند مطلق قال أخبرنا محمد بن منصور الجواد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا هشام بن سعيد القطان لا الأنصاري عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة. مسلم بن أبي مريم وأبو مريم اسمه يسار مدني في قطب من الرابعة. ثم لقيت الشيخ يقول لك شيخ من أهل المدينة شيخ استمعيك. ثم لقيت القائل وسفيان عيينة. أين سفيان؟ أي سفيان عيينة المدعي شيخ محمد بن منصور. نفسي أنا لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول ذلك الشيخ. ثم لقي والمعنى أن يحيى بن سعيد حدث سفيان ومن معه عن مسلم بن أبي مريم. ثم لقي سفيان مسلما نفسه فحدثه فقال سمعت علي بن عبد الرحمن وهو ماذا؟ عن معاوية. علي بن عبد الرحمن المعاوي الأنصاري مدني بن ثقة من الرابعة. عن قال يقول صليت إلى جنب ابن عمر عبد الله فقلبت الحصى يعني ما أبالي يعني ما عرف السنة. فقال لي ابن عمر لا تقلب الحصى وأنت تصلي هذا لعيب هذا فإن تقلب الحصى من الشيطان لأنه لعيب واللعيب في الصلاة من الشيطان. وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال هكذا ونصب اليمنى وأضجع اليسرى. هكذا ونصب قدمه اليسرى ونصب اليمنى قدم اليسرى اليمنى نصبه وأضجع اليسرى حتى جلس عليه ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة. إذن ما تحرك الحصى ولا شيئا آخر بل فعل كذلك. أنتج هذا هو معنى الافتراش. افترش في جلسته ووضع يده اليمنى ثم أشار بهذه. وقد ثبت في حديث آخر أنه قال وأشار 53. قال والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة. قبض الأصابع من اليد اليمنى هذه كيفية أخرى. يعني إيش؟ معنى ذلك أنه هذه سنة في حديث وائل بن حجر. هذه سنة في حديث ابن عبد الله بن عمر. هذه سنة أخرى ثالثة وهو القبض الأصابع والإشارة بالسبابة وإرصاق الإبهام وضع الإبهام على باطن السبابة. قال دون السبابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك إمام دار الهجرة عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن أنه قال رآني ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان يصنع؟ قال كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض يعني أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام يعني إشارة رفع ووضع كفه اليسرى على فخذ اليسرى. وهذا دليل هذه الأحاديث كلها تدل على أن الإشارة من أول التشهد إلى آخره وهذا هو الثابت في الأحاديث. وأما الفقهاء فيختلفون اختلافا كثيرا منهم من لا يرى أصلا الإشارة. أذهب الحنفية في خلاف عندهم أيضا لكن المشهور عندهم ما في إشارة بس يضع هذا ويضع هذا يضعه رسول. والإشارة المتأخرون بعضهم لما رأى الأحاديث كثيرة وأحرج يعني خلق خلق فقال لا بأس يعني لو أشار لا بأس يعني ما هو سنة. فهذا تحايل أو حياد عن السنة. ثم بعد ذلك اختلف الشافعية والحنفية في موضع وهو أن الإشارة عند التوحيد أم عند النفي. فالحنفية يرون أنه يرفع عند النفي ويضع عند الإثبات. وهؤلاء بالعكس يقولون يضع عند الإثبات عند النفي ويرفعها عند التوحيد. فهذا خلاف لا دليل عليه أصلا لا دليل عليه من السنة بل الإشارة تكون من أول الجلسة إلى آخر الجلسة ما في وضع بعد ذلك ولا رفع بعد ذلك إنما هو يشير هكذا ثم هذا. وإنما ورد حديث في عهده آخر في عهده وائل التحريك والتحريك منهم من رأى شذوذه قوله شذوذا لكن نقول مهما كان الأمر يعني على تقدير صحة التحريك لا يكون دائما كما يفعله بعض الناس مثلا أو يراه بعض العلماء دائما. لماذا؟ لأن ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة أهل المدينة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وغيرهم، هؤلاء هم ألزم الناس له. فكل من وصف صفة الجلوس، وبالذات عبد الله بن عمر في الصحيح في صحيح مسلم قال إنه ما ذكر التحريك مع كون شدة تحريكه 53 وما ذكر التحريك، بل ثبت في أبي داود وغيره عبد الله بن الزبير قال وكان لا يحركها. والذين أعلوا هذه لا يكونون أقوى ممن أعل ليش اسمه، لا يكونون أدنى ممن أعل التحريك. فإذا أعل التحريك، فإذا أعل هذا حديث عبد الله بن الزبير يعل ذاته متقابلان. فالحاصل إن التحريك ما ثبت دائما، ولو كان ثابتا دائما لما أخلى به كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو جلوسه. إذن نحن نقول هذا واحد كم يوم جلس في المدينة وانصرف إلى اليمن وكان يحدث بهذا الحديث دائما. الذين قال السنة مرة واحدة لا يكون يعني حديثه قاضيا أو مقدما على الذين وصفوا بالاستمرار. إذن أحيانا رآه يحرك فلنا أن نحرك في بعض الأحيان اتباعا للسنة، وأما بالاستمرار فلا، ما في دليل الاستمرار، ما في تحريك، لأن وائل ما رآه إلا يوم أو يومين. قال لأنه قال لما وفد لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في هذه ثم جئتهم بعد سنة فرأيتهم يشيرون بالرأس كذا، يعني معناه أنه متقطع بعد سنة رجع إليهم يوم يومين ورجع إليهم. وهكذا تكون يكون ثبوت هذا التحريك. وما التحريك؟ التحريك إن قلنا إنه يكون في بعض الأحيان لا دائما. ثم أمر آخر وهو ماذا؟ ما الذي كان يتحدث عنه؟ التحريك فقط؟ أيوه، هو ما يختلف من الفقهاء بين رفع ووضع، ثم كذلك كلها لا دليل عليها، بل الدليل بالعكس، وهو أن الإشارة سواء قلنا التحريك أحيانا أم لا، الإشارة تستمر من أول التشهد إلى أن نسلم من الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب قول السنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها، أي الدليل على ذلك. قال أخبرنا سويد بن نصر، هذا يقال له شاه راوية بن مبارك، قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن وائل بن حجر قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. مختصر هذه الرواية، مختصر هذه الرواية هي التي انفرد بها زائدة قدامة وهو ثقة، لكنه خالف تقريبا ستة أو أكثر من ستة من الحفاظ كلهم خالفوه في هذا، فلذلك بعضهم يعتبرها يعني شاذة، لكن نقول على تقدير صحتها نعمل بها بعض الأحيان. هو الظاهر كذا، لكن بعض الروايات يقول إيه عند التشهد فقط. الدعاء يراد به الدعاء المعتبر معتاد بعد التشهد، أو الدعاء معناه التوحيد، وهذا أيضا يعني شامل له فلا يتعين ذلك. ها؟ ما في تحريك، تحريك يكون بعض الأحيان، لا تحرك يديك كما يفعل المالكية، ما في دليل. التحريك ما له دليل إلا حديث وائل، وحديث وائل هو خاص ببعض الأحيان، مثل هذه الأحيان. ها؟ شيخ مخزن ما ذكر هذا الحديث نفسه، هو هذا، ما في زيادة، بس رأيته يدعو بها وحرك يدعو بها بس، ما في زيادة، هات زيادته، ما في تحريك شديد، ما في. هذا أصلا ما ثبت هذا، مكما أصل الشيطان هذا ضعيف. فهذه التحريك هذه بهذا الطريق ما يثبت، يثبت حديث وائل هذا فقط، وحديث وائل مرة. فلو كان بالاستدراك النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يده دائما لكان ابن عمر أحفظ الناس له، وهو وصف بأنه أشار فقط ما في تحريف. وعبد الله بن الزبير نفى وكان لا يحركها. إذن ما في داعي لأن يعني نقلب الحقيقة إلى ما ليس واقعا، فنقول نثبت أثبتنا حديث وائل وقلنا بالتحريف، لكن يكون يؤذي الأحيان كما رأه هو، وأما بالاستمرار فلا، لأنه لا دليل على استمرار. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتفق على أخبرنا أيوب بن محمد الوزان، الوزان قال فيه حديث باب بسط اليسرى على الركبة، بسط اليد اليسرى على الركبة ما فيها قبضها. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق بن حماد قال حدثنا معمر بن راشد عن عبيد الله العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه التي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها، حال كوني باسطا لها عليها، فهذا دليل على أن اليسرى ما فيها قبض. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج الأعور حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني زياد ابن سعد الخراساني نزل مكة من أثبات من حفظه عن الزهري عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. هذا هو الحديث الذي أعرضه بأن فيه محمد بن عجلان، ومحمد بن عجلان مطعون في حديث أبي هريرة خاصة إذا كان عن رواية شيء مقبور فقط، وأما في غيره فهو كغيره من الحفاظ. قال وكان لا يحركها ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرني عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحمل بيد اليسرى على رجل اليسرى، معناه أنه ما يبسط يده اليسرى أي يعتمد عليها، والمراد وضع يد اليسرى وبسط على فخذ اليسرى بدون قبض ولا تحليك ولا إشارة. وهذا الحديث صحيح كما حققت آنفا، وهو ماذا؟ كان يشير في إصبعه أي السبابة كما بينه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبة. وهذه بعض كفيات التشهد، إلقام اليد على الركبة ثبت وصح، فإذا في بعض الأحيان ذلك إلزام، لأن في بعض الأحيان ما ألقم ركبته، فدل على جواز هذا وعلى جواز إذا دعا إذا قرأ التشهد. المراد بالدعاء هنا إذا قرأ التشهد، يتقدم في الحديث الماضي وجه تسمية التشهد دعاء. ولا يحركها لا نافية، والفعل بعدها مرفوع، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه من غير تحريكها. هنا فإن قيل هذا الحديث يدل على أنه لا يشرع تحريك الإصبع، ويعارض ما تقدم في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحركها، قلت لا تعارض بينهما لإمكان الجمع بحملهما على أوقات مختلفة، فيكون صلى الله عليه وسلم فعال التحريك في بعض الأوقات، فشهد وائل رضي الله عنه ذلك منه فأخبر به، وكان في أكثر الأوقات لا يحرك كما تفيد لفظة كان في حديث ابن الزبير. هناك قال ورأيته يحركها، ما قال وائل وكان يحركها، ورأيته يحركها إذا مرة واحدة رأه. وأما عبد الله بن الزبير الملازم له في المدينة قال وكان لا يحركها. وأما تضعيف عبد الله بن الزبير بسبب تفرد ابن عجلان كما قال بعضهم فليس بجيد، فإن زيادة ابن عجلان ليست منكرة لأنه ثقة متفق على توثيقه، وإنما تكلم باضطراب في أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه فقط، وهذا ليس منها، ولأن روايته يشهد لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التي فيها وصف كيفية القبض والإشارة بحيث دقق فيها، فإنها خالية عن التحريك، فهي موافقة لرواية ابن عجلان، على أن التحريك المذكور في حديث وائل قيل بشذوذه، فقد ألف بذلك رسالة بعض من عاصرناه فتبصر فيه رسالة في هذا، وألف بعدها واحد من ندافع عن الشيخ الألباني نقضا عليها، وهذه الرسالة قدم لها الشيخ مقبيل هذه الأولى التي حكم بشذوذها الشيخ مقبل استحسنها وقدم لها. وأعطى واحد ثاني ردا على هذا نصر وانتصار للشيخ الألباني، ولكن قلنا هذا وهذا كله ليس في محله. لو أثبتنا نثبت على سبيل التنزل مثلا نقول أنها شذوذ وما شذوذ، خلينا عن هذا نقول ثابتة. لكن هل من المعقول أن وائل بن حجره مرة واحدة رأيته حركها قاضيا على الأحاديث المطلقة التي فيها ليس فيها تحريك، بل بعضهم نفى كعبد الله بن الزبير وابن عمر بدقة أشار 53، لو كان التحريك هناك لما أهمله وهو موافق لحديث عبد الله بن الزبير. إذن نقول التحريك يكون بعض الأحيان، بعض الأحيان يعني ابتداء لو حركت طيب. قال فقال ابن جريج زاد عمرو قال أخبرني عمرو عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود ابن جبير أنه رواه هذا الحديث عن شيخين أحدهما زياد بن سعد ولفظ ما أعتقد، والثاني عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح كما قدمناه. باب الإشارة بالإصبع في التشهد. الإصبع بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة، هذه اللغة الفصحى، في 10 لغات تثليث الهمزة مع تثليث الباء فيكون 9. إصبع أصبع أصبع، إصبع أصبع أصبع، إصبع إصبع أصبع أصبع، هذه 9. والعاشرة أسبوع بوزن عصفور، وهذه اللغة. وأفصحها كسر الهمزة وفتح الموحدة، إصبع هي الفصحى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، موصل اسم بلد، قال ثقة الحافظ عشرة، قال عن المعافى معافى بن عمران، هذا كان ثقة عابدا فقيها من كبار التاسعة، شيخه الثوري يقول له معافى كاسمه معافى، هذا مدح من الشيخ من الشيخ الجليس ديان الثور، يقول معافى كاسمه معافى سليم يعني. قال عن إصام بن قدامة، عن إصام بن قدامة يقول هو قال أبو زكريا الأزيلي في تاريخ الموصل رحل بطلب العلم إلى الآفاق وجالس العلماء ولزم الثورية وتأدب بآدابه وتفقه به وأكثر عنه وعن غيره وصنف حديثه في السنن وغير ذلك، وكان زاهدا فاضلا شريفا كريما عاقلا. قال علي بن حرب رأيت أبيض الرأس واللحية، قال أبو بكر بن أبي خيثمة كان صادق اللهجة، قال حرب عن أحمد شيخ له قدر وحال وجعله عظم أمره، قال وكان رجلا صالحا، وقال ابن معين وأبو حاتم العجلي وابن خراش ثقة، وقال أبو زرعة كان عبدا صالحا، وقال ابن سعيد كان ثقة خيرا فاضلا صاحب سنة، وقال عمرو بن عبد الله الأزدي عن وكيع حدثنا معافى وكان ثقة إلى آخره. وقال وعن بشر قال كان الثوري يقول معافى أنت معافى كاسمك، وكان يسميه الياقوتة. قال رحمه الله تعالى عصام بن قدامة هذا الجدلي صدوق من الطبقة السابعة عن مالك بن نمير الخزاعي، وعن مالك وهو ابن نمير الخزاعي وهو بصري مقولنا الرابعة، عن أبيه وأبوه مالك وأبوه نمير الخزاعي أبو مالك، وهذا قال عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وادئا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه أشار بالسبابة يعني. والحديث هذا صحيح، فإن قلت في سند مالك ونمر وهو مجهول فكيف يصح؟ قلت وإنما حكمنا بصحته لشواهدي، فإن الأحاديث المتقدمة وغيرها تشهد له ويصح بها. باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبعين يشير، يعني الإشارة بالإصبع الواحد، وهذه مما فشى بين الناس أو نراه، يعني المنقول في السنة الإشارة بالتشهد، وما ذكر كل قلت لا إله إلا الله يعني هذا ما له أصل في هذا. المهم إن بعض الناس يقول لا إله إلا الله في الاثنين يعني على خلاف السنة، إذا أشار يشير بحاجة واحد أحيد أحيد. وأما يقول لا إله إلا الله تسمي هذا مو توحيد. فيقول بإثنين لا وإنما بواحدة. أيضا بأي إصبع يشير؟ يشير بالسبابة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد أي ادعو بإصبع واحد. يحتمل أن يكون مراد الدعاء المعروف يعني أنه يدعو الله تعالى رافعا إصبعيه اللهم كذا اللهم كذا. ويحتمل أن يكون أراد بالدعاء التشهد وقد تقدم وجه تسمية التشهد دعاء. ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أن هذا الدعاء كان داخل الصلاة حيث أورده في أبواب التشهد وهو الذي مشى عليه الترمذي رحمه الله تعالى حيث قال في جامعه ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. ويحتمل أن يكون خارج الصلاة وهو الذي يفيد صنيع أبي داود رحمه الله تعالى حيث أورد حديث سعد رضي الله عنه الآتي بعد هذا في باب الدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد فعل أمر من التوحيد وأصله وحي بالواو فطلبت همزة والتكرار التكيم أحد أحد. وهذا الرجل قد جاء مفسرا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سيأتي. والحديث يدل على سباب الإشارة بالإصبع الواحدة عند الدعاء. الإشارة بالإصبع بالسبابة عند الدعاء نكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة يعني أحيانا يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أشار دعا بيديه. وأيضا لما كان في عرفة كان أخذ بيده زمام ناقته فكان يدعو بهذه إذا شغل هذا لو دعا بهذا. والسنة أن يكون بكلتا اليدين بكلتا. وإذا كانت هذه مشغولة دل حديث دعاء عرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ وأخذ من خطامها بيده اليسرى ثم رفع اليمنى هذا يدل على مشروعية ذلك. وإذا لم يكن كذلك أيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه أشار بها بهذا فخاصة في يوم الجمعة ثبت إنكار ذلك الصحابي على ذلك الأمير لأنه يعني رفع يديه بخطبة وقال لا هذا سنة رفع يد واحد أو أصبع واحد أصبع واحدة. قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح. وبسهل مضجع على أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي نسبة إلى مخرم قرية بالعراق قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا عامش سليمان بن مهران عن أبي صالح عند كوان السمان عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة بس تدعو بهذا بأصابعي. الظاهر أنه كما قال الرواية الأخرى هنا بأصابع كذا نسخ المجتمع بصيغة الجمع والذي في الكبرى وسنن أبي داود بإصبعي ليس بأصابعي بإصبعي بصيغة التثنية وهو واضح. وللأول آية وجه لماذا إذ قيل أقل الجمع ثنان على الراجح فإذا نبي أصابع معناه بإصبعي كنت أدعو بهذا فقال لي لا أحد وحي فدل على أن السنة التوحيد. باب إحناء السبابة في الإشارة إحناؤها يعني لا يجعلها كذا وإنما يميلها أو يقوسها وهكذا يقول هذا الحديث لكنه الحديث ضعيف على كل حال. وأخرجه ابن حبان شيخ ابن خزيمة أيضا قال رحمه الله تعالى أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي هذا أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي أبو جابر الكوفي العابد ثقة من الحادية عشرة قال وله في هذا الكتاب 13 حديثا. والصوفي هذا نسبة إلى التصوف وهذه كانت الأول في الأوائل في يعني بعد ذهاب وقت الصحابة رضي الله عنهم اشتهر هذا الاسم في تابع التابعين وهو عبارة في ذلك الوقت عبارة عن تخلي عن الدنيا والإقبال على الآخرة وكثرة العبادة وكثرة الزهد هذا هو غاية ما هنالك. مثلا بشر الحاتي كان في المقارن أو زميل أحمد بن حنبل رحمه الله وكان في وقته وكان إمام أحمد ينكر عليه هو محدث وفقيه وما شاء الله وصفي فلكونه اخترع ما ليس في الصحابة والتابعين لأنه كان يتكلم في القلوب وكذا وكذا فإمام أحمد كان ينكر عليه. ومن الغريب كما يقال وإن أنكرها الذهبي في سندها في سير أعلام النبلاء رجل سأل أحمد عن حضور مجلس حارف هذا المحاسب، حارف المحاسب، فماذا ترى في هذا؟ فقال اجمع بيني وبينه في بيتك حتى أنظر ماذا. فجمع بين رجال أحمر في غرفة وهو وأصحابه في غرفة أخرى، فجلس فجلس مطافئا رأسه مليا يعني فترة طويلة، ثم رفع رأسه فتكلم فبكى الحاضرون وبكى أحمد جلاله. فلما انتهى المجلس وقال له ماذا رأيت يا شيخ؟ قال لا تجلس معه. أنا كلامه يعني أعجبني وأبكاني، لكن هذا بدعة، هذا الكلام وهذه الصفة ليست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدرت منهم ولا من التابعين، هذه بدعة لم تنقل من الصحابة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة هكذا. فيقول الذهبي يعلق هذا كان لما كان المحدث أحمد والصوفي اسمه الحارث المحاسبي هكذا، ولو كان في عصرنا لرأى ابن العربي وأصحابه الذين كل كلامهم كفريات وشركيات، والمحدثون فلان ذكره باسمه هناك، فماذا يقول؟ لأن هذا ساكت عليه وراضي بهذا المقرر. فيقول للذهبي يتعجب من ذلك، أيام ذاك ولو كان قليل هو سليم يتكلم في الصدور بما في القلوب وكذا وخاطرها وكذا وكذا، فبكى الناس، هذا ترتيب من القلوب؟ قال لا لا لا، هذا لا خير فيه، الخير كله في السنة، بكيت ولا ما بكيت؟ السنة هي المعيار للإنسان، فإذا كان في السنة بكى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي، بكى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وبكى وهكذا. وأما أن يتكلم بالخواطر وما إلى ذلك، أولا هذا الكلام ما هو منقول عن الصحابة والتابعين وليس له أصل. فيقول ماذا؟ قال هذا هو الصوفي بذلك العصر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل الدكين قال حدثنا إسلام بن قدامة الجدلي قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا في الصلاة وادئا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافيا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو. هذه قد أحناها ما جاءت إلا في هذه الرواية، يعني قلنا إن الإشارة صححنا الحديث بهذا السند سابقا لأن لها شواهد كثيرة، وأما هذه أحناها فقد زادها هذا السند، زيدت في هذا السند، فقلنا إن زيادة هذه ضعيفة. وعلى كل حال بعض العلماء يستحب ذلك. قال رحمه الله موضع البصر عند الإشارة وتحريك السباب، موضع الذكر موضع البصر ماذا ينظر، وكذلك أيضا تحريك السباب. هنا يقول ذكر المصنف في هذه الترجمة مسألتين، إحداهما موضع البصر عند الإشارة ودلالة حديث الباب عليه واضحة، فإن قول لا يجاوز بصره إشارته يدل على أن موضع البصر هي الإصبع التي يشير بها، ففي استحباب نظر المصلي عند التشهد إلى السبابة التي يشير بها. لماذا؟ لأن الإشارة مهمته التوحيد، فيوحد ربه بالإشارة بإصبعه، فإذا كان بصره عليها فقد جمع قلبه مع قالبه، وهذا هو المطلوب في الصلاة. وأما إذا ينظر شيء من يمين شمال أمام إلى آخره فإن ذلك يتشوش فكره، فمهمة هذه ما هو متكامل، فهذه ولذلك قال يستحب أن ينظر إلى هذه الإشارة. الثانية تحريك السبابة، وظاهر تصرف المصنف أنه لا يرى استحباب تحريك السبابة عند الإشارة بها، لأنه أورد حديث عبد الله بن الزبير وهو إن لم يذكر فيه التحريك لا إثباتا ولا رجل في هذه الرواية، لكنه تقدم نفسه من طريق زياد بن سعد عن ابن عجلان، ولفظ كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا وحركها، فدل على أنه رحمه الله تعالى لا يرى استحباب تحريكها، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح عندي. وأما ما تقدم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من إثبات التحريك فقد أعله بعضهم بشذوذ، حيث خالف زائدة جماعة من الحفاظ الذين رووه عن عاصم بن كليفة زاده، كما أشار إلى هذا من خزيمة بن صحيح جزء كذا صفة كذا، وعلى تقدير صحته فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعاله لبيان الجواز ويشرع التحريك أحيانا. قال وبالسهل المنتظر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدوري قال حدثني يحيى القطان عن ابن عجلان محمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. هذا هو محل الشاهد للترجمة، وهو أن السنة أن ينظر المصلي إلى إصبعه التي أشار بها إلى التوحيد، لأن في ذلك جمعا بين إشارته بظاهره بسبابته وبين توحيد قلبه. قال باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة، عند الدعاء في الصلاة. وأما في خارج الصلاة فالظاهر أنه لا يمنع، الظاهر أنه لا يمنع، وسيأتي البحث عنه. قال ماذا أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر عن ابن وهب قال حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، لأنه إذا دعا يعني يقول يا رب وهو في الصلاة، هذا ممنوع حرام. أو لو تخطفن أبصارهم، هذا وعيد، وعيد شديد، من رفع بصره إلى السماء في الصلاة يخاف عليه أن تخطف أبصاره، فلذلك يكون حراما. هنا ماذا فيستفهم الحديثين أن النهي عن رفع البصر في الصلاة مطلقا والنهي بالتحريم على الراجل أو تصطفن أبصارهم. قال النووي رحمه الله فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل إجماع في النهي عن ذلك. وقال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصلي وخفض بصره ونظره إلى محل سجوده، فإنه واقف بين يدي الله عز وجل يناجيه، فينبغي أن يكون منكسا رأسه مطرقا إلى الأرض، هذا هو المطلوب. وتمام شرح الحديث قد تقدم في حديث أنس المذكور رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه مسلم، فدل على أنه لا يرفع بصره في الصلاة. وأما خارج الصلاة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره، لكن نظره للأرض منه أطول إلى السماء خافض إذ ينظر، يقول في ألفية السيرة عراقي يقول هذا، يعني أكثر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، لكنه كان ينظر إلى السماء، لكن غالب ما نقل عنه في التفكر. ولذلك حين قراءته إذا قام من نومه في الليل يقرأ 10 آيات من أواخر سورة آل عمران، فعند قراءته يرفع بصره إلى السماء، إن في خلق السماوات والأرض، إشارة إلى أن هذا الذي يقول بلسانه مطابق لقلبه، هذا الذي خلق هذا، إن في خلق السماوات والآيات لأولي الألباب. فلذلك يعني صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يرفع بصره إلى السماء، وهذا النهي مقصور على حالة الصلاة، على حالة الصلاة ما في مانع، يعني ممنوع. وأما بغير الصلاة فلم ينقل النهي، بل نكر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع بصره إلى السماء. قال رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد باب إجابة التشهد. إجابة التشهد هذا معناه أن التشهد واجب، أن التشهد واجب. يقول يحتمل أن يكون مراد التشهد الأخير بدليل أنه ترجم للتشهد الأول فيما سبق هناك بقول باب تفريق التشهد الأول، فيكون مصنف رحمه الله تعالى من يرى التفريقة بين التشهدين فيرى وجوب التشهد الثاني دون الأول، وهو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، واستدل على عدم وجوب التشهد الأول بكون النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع كما في حديث ابن بحينة المتقدم. ويحتمل أن يكون مراد جنس التشهد فيشمل الأول والثانية، فيكون الباب معقودا لبيان حكم التشهدين، ويكون ما تقدم لبيان أن من ترك التشهد سوا يسجد سيدتي السهو، وإنما قيده بالأول لكون مورد النص، وهذا هو المذهب الراجح كما يأتي تحققه آخر الباب إن شاء الله تعالى. كلاهما واجبتان، لكن الوجوب يختلف. التشهد الأول جاء بالنص النبي صلى الله عليه وسلم تركه وجبره بالسجود، وأما التشهد الأخير ما نقله. أما الصيغة وليقول أحدكم إذا جلس وليقول التحيات لله بصيغة الأمر شامل لهذا ولذاك، إذن نقول التشهد واجب، لكن الأول أخف من الثاني، لأن الأول لو نسيه الإنسان ما يرجع له بل يجبره بسجود السهو، وأما الثاني فيكون ركنا كما يقوله بعض المذاهب، فهو من القراءة والركوع والسجود. وفي السند متفق على أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي هذا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان وقال عبد الرحمن بن أبي سعيد ثقة من صغار العشرة، وهذا أول محدث ذكري ولو في هذا الكتاب عشرة أحاديث. قال حدثنا سفيان بن عيين عن العمش ومنصور بن معتمر كلاهما عن شكيك بن سلمة أبو وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقول هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام. أولا السلام على الله معناه يستلزم النفس، وهذا لا يجوز، ولكن قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عاما عموم. هذا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أصح صيغ التشهد هو هذا، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التشهد، ووجد دلالة أنه أمر به، والأمر للوجوب هذا هو سبب الاستدلال أو وجود الاستدلال هنا. اعلم هذا الحديث قد استوفيت شرحه وبيان مسائل متعلقة برقم 190 باب 1162 حديث، قد استوفيت هنا، وإنما أتكلم هنا على ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو إجاب التشهد. فأقول اعلم أنه اختلف أهل العلم في حكم التشهد. أما التشهد الأول فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب من لم يرد التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين ولم يرجع، ثم أخرج حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى متقدم برقم كذا. قال حديث الرجب رحمه الله تعالى: وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء كما أشار إلى البخاري على أن التشهد الأول ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه ولم يرجع إليه بعد قيام الركعة الثانية. وممن ذهب إلى أن التشهد الأول والجلوس له سنة لا تبطل الصلاة تركيما عمدا النخعي وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي، وحكي رواية عن أحمد، والمنصوص عن أحمد إنكار تسمية سنة وتوقف تسمية فرضا، وقال هو أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري أحمد بن غير مذهبه وإسحاق وأبو ثوري وداود: إن ترك واحدا منهما الأول والثاني عمدا بطل الصلاة، وإن ترك سهوا سجد لسهو. هذا أقرب. وحدث الطحاوي مثله عن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما تركه نسيانا وجبره بسجود السهو. وقد روي عنه الأمر به كما خرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. إذن هذا معنى ذلك أنه أوجب عليه. والعجب أن من المخالفين في ذلك من يقول في خطبة الجمعة: إذا لم يجلس بينهما لم تصح الخطبة. وهذا لا دليل عليه ولا 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 مثقال ذرة. من الغريب إن المذاهب تقريبا عموما، وهل تصح الجمعة بدون خطبة أم لا؟ ما تصح. طيب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلا بالخطبة نوافق، طيب يعني وإن كان في غضاضة نوافق طيب، لكن يقولنا في خمسة شروط: الأمر بالتقوى، الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمؤمنين وكذا، وقراءة بعض الآية. هذه كلها ركن عند في بعض المذاهب، لو ترك شيئا منها بطلت الجمعة. هذه كلها أين هو؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خطبه خطبتين بلفظ صريح؟ مات. إنما نكل من فعله، وما نكل من فعله إذا لم يدل عليه دليل لا يستدل على وجوبه وعلى بطلان الجمعة بسببه، وإنما غاية ما هنالك لا ينبغي لشخص أن يترك ما كان سيفعله بس. وأما أن نقول إنه يفترض لو ترك اتقوا الله قالوا ما في خطبة، لو ترك الصلاة ما في خطبة. هذه كلها مذاهب مختلفة، لكن يعوزها الدليل، يعوزها الدليل. وأما هذا الصريح الذي قال صلى الله عليه وسلم: وليقول أحدكم التحيات، وليقول بصيغة الأمر، إذا جلس أحدكم التشهد في الصلاة فليقول التحيات بصيغة الأمر، وكذلك لهذه المسيء صلاته قال له اطمئن وقل كذا. فهذه كلها تدل على فرضيته. هذا هو الغريب. هنا في آخره نلخصه: الذي يترجح عندي قول من قال بوجوب التشهدين جميعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما تقدم في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، والأمر لوجوبه ولمواظبة صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولحديث مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب حيث قال: قبل أن يفرض علينا التشهد
أليس هذا صريحا؟ صحابي من أكابر الصحابة ومن فقهاء الصحابة قبل أن يفرض علينا التشهد. بعد هذا هل يمكن أن يقول واحد سنة؟ وابن مسعود يقول قبل أن يفرض. من الذي يفرضه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك أنه يعلم أن التشهد فرض، فلا يعني وجه لمخالفة ذلك. على ذلك فإنه نص في كون التشهد فرضا، وحديث الآتي بعد باب بعد باب كذا، فإذا قصد بعد بعد باب، فإذا قعد أحدكم فليقول التحيات لله بالأمر. الحديث فإنه أمر صريح لقراءة التشهد في قعود الصلاة. والحاصل أن الراجح وجوب التشهدين، فتبطل الصلاة بتركهما أو ترك أحدهما عمدا، إذا كان عمدا لأنه ترك واجبا، وإن كان سهوا سجد للسهو، فهذا هو أعدل المذاهب. فل تقدم فيه هذا، فليقول الياء مقدمة، ما هو هكذا، فليقول قبل الأخير، السطر الذي قبل الأخير، فليقول. قال رحمه الله تعالى: تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن. هذا دليل أيضا على تأكيد أمر التشهد ما يترك في الصلاة. وفي السلام المطلق على أخبر أحمد بن سليمان الرهوي ثقة حاجر من أفراد المصنف رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن آدم، هذا يحيى بن آدم المسيسي الكوفي ثقة حاجر من كبار التاسعة، قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد، عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي الكوفي من السابعة، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا في تشكيل، كان يعتني بعناية بتعليم التشهد كتعليمه القرآن. والحديث هذا أخرجه مسلم. باب كيف التشهد. وفي السنن المتفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا فضيل وهو ابن عياض، هذا الإمام الزاهد للطبقة الثامنة، عن الأعمش عن شكيك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل هو السلام، فإذا قعد أحدكم لا تقول السلام على الله، فليقول التحيات، فليقول. هذا هو الدليل على الأمر، أمر صريح في إيجاب التشهد، فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء، أي من الدعاء كما في الرواية الأخرى. فهذا دليل على أن الدعاء بعد التشهد مخير، لكن هذا لا ينافي الأمر بالتعوذ من أربع، لأن ذاك يعني يقضي على هذا العمد، إلا التعوذ من أربع فإنها واجبة على القول الراجح، وهو مذهب طاووس رحمه الله من التابعين، فهو ومذهب ابن حزم من الظاهرية، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك ذلك. فإذا هذا نقول واجب قبل بعد الصلاة على صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتعوذ الأربع: اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم إلى آخره، ثم من فتنة المسيح الدجال، هذه الأربع يتعوذ منها، وبعد ذلك يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، سواء كان بالوارد أم غير الوارد، لأن صلى الله عليه وسلم خيره وقال: فليقول بعد ما شاء، فدل على أنه مخير. أما التعوذ من الأربع يتعين على المصلي ألا يتركها ويهملها. قال رحمه الله تعالى: نوع آخر من التشهد. وفي السنة المتفق على أخبرنا محمد بن بشار بندق قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة قال حوى أنبأنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله، حطان بن عبد الله الرقاشي من الثانية وفضل بعد، أن الأشعري أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا، فقال: إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم، ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله، أي يستجب دعاءكم، ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا، فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، وهو التأخر عن الإمام، وهذه أهملت. إذا دخلتم المسجد وهناك بمئات أو بعشرات يصلون، إما يسابقون الإمام وإما يقارنونه، وأما يتأخروا إلا من شاء ربك، ممكن واحد اثنين ثلاثة لا يتجاوز هذا. المؤذن الجل أو الجمهور مقارنة، يعني كأنه مسلسل بالكهرباء مرة واحدة، هذا مخالف تماما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم، فتلك بتلك. هذا متى يعمل به إذا تركه طلاب العلم ولم يعتنوا بمثل هذا؟ بل نرى بعضهم ينزل قبل الإمام، موجود هذا، موجود. الله المستعان، هذا ناصية بيد الشيطان، هو الذي يحرك كيف شاء، انزل 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 قبل أن يسجد، انزل. وهكذا تنتهي الصلاة ولا يستفيد منها شيئا، لأن من خالف سنة الصلاة فكأنه لم يصل. يعني صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: ارجع فصل فإنك لم تصل. هو صلى وسلم وجاء وقال لم تصل. فكل من خالف ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقد فإنه لم يصل. إذن ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر، وهو إن الإمام يركع قبلك ويرفع قبلك. وفي حديث البراء رضي الله عنه الصحيحين قال: إنا كنا إذا صلنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سمع الله لمن حمده، لم يحن أحد منا ظهره حتى نراه ساجدا. الصف معنى جدار، الجدار، فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض عند ذلك ينحنون وينزلون، أما معه فلا، هذا ما يسمى صلاة، ما ثبت عن الصحابة أبدا كنا هكذا. إذن ينبغي المصلي أن يعتني مثل هذا، وهذه الوصية اعملوا بها وانقلوها لعامة الناس، لأن عامة الناس لا نرى إذا مسجد، يعني دخلنا مسجدا نرى العجب العجاب. هذا هو الواقع، المشاركة الأغلبية أو مسابقة لبعضهم. الله المستعان. فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. إيش معنى فتلك بتلك؟ فتلك اللحظة التي سبقك بها ستجبر باللحظة التي تأخرت. مثلا ركع الإمام وأنت واقف لحظة دقيقة هناك وقف، ثم بعد أن اطمأن الإمام وركع ركعت أنت، فإذا قال سمع الله لمن عمل أبقى هناك حتى تستوفي تلك اللحظة التي فاتتك من أول، لأن السنة هكذا. فمقارنة الإمام، ومن الغريب من غريب ما يستشكل إن هناك بعض المذاهب متساهلة مخالفة لهذه السنة، وهو أنهم يقولون المستحب مقارنة الإمام إلا في شيئين، هكذا موجود في هذه المذاهب، نسأل الله العافية، إلا في التكبير والتسليم فقط، وبعد ذلك انزل معه وارفع معه إلى آخره. وهذا مخالف لما في الصحيح، لما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن لا يكون كذلك. هم يقولون التكبير لا تقارنه، إذا قال الله أكبر أن تكبر بعده، وفي التسليم كذلك أيضا لا تسلم معه كما يفعل بعض الناس، إنما تسلم بعده. وأما بعد ذلك يرون استحباب المقارنة، ولذلك لو نصحت حنفيا بهذا الحديث لا يقبل. نقل مع الإمام ونرفع مع الإمام، لأن هذا مكتوب في كتب في فقه أولئك، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولإرشاد أمته، فينبغي العناية بتنبيه الناس على هذا. فتلك بتلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فتلك بتلك. إيش معنى فتلك بتلك؟ أي اللحظات التي سبقك بها تكون تقابل باللحظة التي تأخرت فيها في الركن الماضي. فتلك. وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول: التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذا قاله في منبر الكوفة، قاله أبو موسى الأشعري، كان واليا هناك، فقال هذا الكلام لما رأى بعض الناس يتساهل بذلك، قال لي خطبهم بهذا. وهذا دليل على أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إيش؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فما وقع في صحيح البخاري من قول المسعود كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، فلما مات قلنا السلام على النبي، هذا خاص بابن مسعود ومن شايعه. إذن هذا قد خطب به، وكذلك عمر خطب مدينة بخلافته وعلم الناس التشهد بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بل بعضهم قال إيش؟ لا يسن الآن، بل يكره الآن أو يحرم أن تقول السلام عليك، لأن هذا خطاب النبي مات، وهذا تحافظ أو نقول إيش من الأخطاء. السنة هذه لا تتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته. قدرنا مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل في حياته كان في مكة الناس يصلون أليس كذلك؟ وفي الحبشة كانوا يصلون أليس كذلك؟ وهل أرسل إليهم لا تقول السلام عليك أيها النبي في خطاب وأنا في المدينة؟ مثلا. وكذلك بعد موته هو هذا، لأن الصحابة جل الصحابة علموا التشهد بهذه الصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذه لا تغير. وما قاله ابن مسعود هو رأيه ورأي بعضهم والذين تبعوه في ذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يعني قاله ابن مسعود أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه مسلم. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يحبك، ولا ارحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يوم سلام سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون والأرحام أن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى، باب التكبير في سيدتي السهو. هذا باب في حديث الدال على مشروعية التكبير في الخفض والرفع لسيدتي السهو. واستدلال المصنف رحمه الله تعالى بالحديث على ما ترجم واضح، فإنه يدل على أن السنة أن يكون كل من سيدتي السهو بين تكبيرتين. وبهلين قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر قال أنبأنا بن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد قال أخبرني عمرو بن الحارث ويونس بن يزيد الأيل والليث وابن سعد إمام أهل مصر أن ابن شهاب أخبرهم أي الثلاثة عن عبد الرحمن الأعرجي عبد الرحمن بن هرمز أن عبد الله بن أبو حينة أن عبد الله بن أبو حينة هو عبد الله بن مالك، وبحينة أمه والدة عبد الله، تحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الثنتين من الظهر، من صلاة الظهر قام من دون تشهد يعني، فلم يجلس، فلما قضى صلاته سجد سيدتين، كبر في كل سيدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه، فكما كان ما نسي من الجلوس. هذا هو يعني الحديث الذي دل على مشروعية التكبير بين في كل سيدة من سيدتي السهو، والحديث هذا صحيح متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الجلوس في الركعة التي يقضى فيها الصلاة. هذا إشارة إلى أن الجلوس الأول الذي في وسط الصلاة يختلف عن الجلوس الذي في آخر الصلاة، هذا مراده. والظاهر أن المصنف رحمه الله تعالى يرى سنية كل من التورج والافتراش
في الجلوس الأخير، لأنه أورد حديث أبي حميد السائد رضي الله عنه استدلالا على التورك، وحديث وائل بن حجر رضي الله عنه استدلالا على الافتراش، لأن معنى قولي أرجع اليسرى افترشها، بدليل رواية الآتية في الباب التالي من طريق سفيان الثوري بلفظي فافترش رجله اليسرى، لأن الروايات تفسر بعضها بعضا. لكن قدمنا أن الراجح كون الافتراش في الجلوس الأول والتورك في الجلوس الثاني كما هو مذهب أحمد رحمه الله تعالى جمعا بين الأحاديث، أن مسألة فيها خلاف بين العلماء، الجلوس في التشهد في خلاف بين المذاهب الأربعة. الحنفية دائما يرون الافتراش ما عندهم تورك، والشافعية أو المالكية يرون التورك وما عندهم افتراش، والشافعية والحنبلية توسط بينهما، رأوا الافتراش والتورك لكن اختلفوا فيما بينهما، وذلك أن الشافعية يرى أن التورك كل صلاة يعقوبها السلام، كل تشهد يعقوبه السلام في التورك، فالشافعي يرى التورك في الفجر مثلا في كل ركعة الصلاة الثنائية والرباعية، والإمام أحمد يرى أن ما له تشهدان فالثاني التورك والأول الافتراش، وهذا أقرب، وهذا هو الذي نرجحه، وهو أن الرباعية والثلاثية في المغرب ففيها تورك وافتراش، الافتراش في الجلوس الأول والتورك في الجلوس الثاني، وهذا أقرب لظاهر حديث أبي حميد السعيد رضي الله عنه. وأما الشافعي رحمه الله فرأى أن التورك يعني يعقبه السلام، لكن ما قاله الإمام أحمد هو الظاهر. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورك، هذا أحد المشايخ الستة، قال حده محمد بن بشار بندار، بندار بدل، واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان، قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عبد الحميد بن جعفر هذا هو المدني، أبو الحميد بن جعفر الأنصاري المدني من الطبقة السادسة، عن قال حدثني عمرو بن عطاء، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء، محمد بن عمرو بن عطاء القرشي العامري المدني في قصتنا الثالثة، عن أبي حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي اسمه اختلف فيه المنذر بن سعد بن منذر، وقيل غيره صحابي شهيد أحد وما بعدها، فهذا الصحابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الركعتين اللتين تنقضي فيهما الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شكه أي على فخذه متوركا ثم سلم. هذا كالصريح أو ظاهر في أن أبا حميد وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة، يقول إذا كان التشهد الذي يعقبه في آخره السلام من الثنائية، لأنه ذكر قبل ذلك الحديث مختصرنا، ذكر التشهد الأول وذكر في الافتراش ثم ذكر التورك في الجلوس الثاني، فدل على أن التفريق بين الأول والثاني هو الأوفق لحديث أبي حميد الساعد رضي الله تعالى عنه. والحديث هذا حديث أبي حميد أخرجه البخاري، وقد تقدم مستوفا ومطولا ومشروعا ومذكورا مسائله برقم 96 باب، والحديث 1035. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتع الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار. هذه كيفية من كيفيات التشهد، لكن هذا كما نقول إنه حديث أبي حميد مفسر، وذلك أنه ميز بين الأول والثاني، فيحمل هذا حديث أبي حميد أبو وائل أنه محمول على التشهد الأول جمعا بين الحديثين، أو نقول إن هذا فعله لبيان الجواز بعض الأحيان، وهو أن التورك جائز حتى في التي فيها ثنائية، وإن كان الأولى التورك فيحمل على إجماع بهذا الطريق أيضا ما في بعد. وأما كفية عقد الأصابع فإنه قال عقد اثنتين هذه ثم حلق بهذه الوسطى مع الإبهام ثم أشار بالسبابة، هذه كفية من كفيات. وقد تقدم لكم أنه أشار 53 وهذه تكون هكذا 53. وقد ذكرنا هذه الكفية في الأبيات أو في الأرجزة التي نظمنا فيها الحساب العربي القديم، وهذه موجودة في فوائد السمية، ولعلنا شرحناها يوما أو نريد أن نشرحها هنا. شرحنا هنا ولا في الدار؟ هنا ما شرحنا أبدا، ما شرحنا هنا إلا كلها 10,000 كلها ما فيها 10,000 هي. إن شاء الله سنجعل هذا الدرس في ومما. المهم هذه 53 لأن هذه 3 وهذه الراكعة على هذه تكون 50 فيكون 53. هذه كفية أخرى، ورد هذا وورد هذا أيضا. باب موضع الذراعين أي في حالة التشهد. الإسناد المتصل قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون الرقي، الرقي أبو العباس العطار من 11، قال حدثنا محمد هو من يوسف الفريابي من الطبقة 9، قال حدثنا سفيان هو الثوري، قال عن عاصم بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جلس في الصلاة فافترش رجله اليسرى ووضع ذراعه على فخذيه ذراعيه على فخذيه وأشار بالسبابة يدعو بها، أي يعني يشير بها إلى التوحيد أو يدعو الله تعالى جملة حرية، يدعو الله تعالى بإشارته. والحديث الصحيح. موضع المرفقين أين يكون المرفقان سيأتي توضيحه في الحديث الآتي. وبالسند المنطقة على حدثنا إسماعيل المسؤول الجهدري البصري، قال حدثنا بشر المفضل، بشر ابن المفضل ابن لاحق أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت عابد من الطبقة الثامنة، قال عن عاصي قال حدثنا عاصي بن كليب عن أبي عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، وهذا لأنه كان وافد قومه جاء إلى المدينة وافدا، فقال لأتعلمن بالمشاهدة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدقة. ولذلك وصف كفيات يعني لم يصفها من عاش معه كابن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، هذه كفية من كفيات الرفع إلى الأذنين حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فهذا فيه أيضا سنية الوضع أو مشروعية الوضع. فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك ووضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، ما قال أخذ بعد الركوع. فلذلك لا يستدل بهذا، لأن الذي ثبت في حديث وائل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض الرواية تقول في القيام حين قيامه، وهذا القيام هو الذي يعقب له يعقب التكبير وليس بعد الركوع. قال مثلا فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من يديه، يعني وضع بين كفيه، والسنة لأن بعض الناس يسجد هكذا يعني ركبه أو كفته أو كفاه بعيدتان أو بعض مقدم، هذه كلها مخالفة للسنة. السنة أن تسجد كما قال وائل بن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحاذي بيديه وذنيه، وفي حالة السجود كذلك أيضا يكون بينهما مقابل موازي لليدين، وهذا هو السنة. فمن خالف إما لكسره بعض الناس يؤخر يديه أو يقدم، هذه كلها لا تليق بالسنة بل هي مخالفة. قال ثم جلس فافترش رجله اليسرى وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ووضع حد هذا معطوفنا على ماذا؟ حد يحتمل أن يكون في ألم ماضية، وحد معناه على صيغة الماضي عطر أفعال السابقة، وعلى بمعنى عن، أي رفعه عن فخذه، وحد مرفقه ليه؟ وحد أي رفع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، على بمعنى عن، يعني ما أفجعه كذا بل رفعه عن فخذه، وهذا هو السنة. قال وحد، أو يحتمل أن يكون اسما، ووضع أي وضع حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، وهذا الوجه أولى لأنه الموافق للرواية المتقدمة في كتابه، وهي وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه، حد مرفقه الأيمن على فخذه، وجوز بعضهم أنه ماض من التوحيد أي وجعل مرفقه منفردا عن فخذه أي رفعه. قالوا هذا أبعاد الوجه، قلت بل الأوجه كلها بعيدة سوى الوجه الذي قدمته كما اختاره هو، فإنه الأولى لموافقة ما ذكر من روايته، لأن الرواية تفسر بعضها بعضا. وقبض ثنتين أي إصبعين الخنصر والجنصير، ثم ماذا؟ وحلق أي قبض ثنتين من أصابعه الخنصر والجنصير، وحلق أي من التحليق، جعل الإبهام والوسطى كالحلقة، حلقهما كالحلقة. قال ورأيته يقول وحلق الإفهام والوسطى، وقبض ثنتين وحلق، ورأيته يقول هكذا، وأشار بشر مفضل بالسبابة من اليمنى وحلق الإفهام والوسطى، يعني أراه قضية، يعني قبض ثنتين وحلق ثنتين ورفع هذه الوسطى على السبابة. وهذه أحد الكيفيات كما قلنا، ويقول له كيفيات أخرى. قال رحمه الله تعالى الحديث الصحيح، قال رحمه الله باب موضع الكفين أينهما في حالة الجلوس، وبالسند المتصل قال أخبرنا محمد بن منصور الجواز، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان لا الأنصاري عن مسلم بن أبي مريم شيخ من أهل المدينة، مسلم بن أبي مريم وأبو مريم اسمه يسار مدني ثقة من الرابعة، ثم لقيت الشيخ يقول لك شيخ من أهل المدينة شيخ استمعيك، ثم لقيت القائل وسفيان عيينة، أين سفيان؟ أيه سفيان عيينة المدري شيخ محمد بن منصور، نفسي أنا لقيت الشيخ فقال سمعت علي بن عبد الرحمن يقول ذلك الشيخ، ثم لقي، والمعنى أن يحيى بن سعيد حدث سفيان ومن معه عن مسلم بن أبي مريم، ثم لقي سفيان مسلما نفسه فحدثه فقال سمعت علي بن عبد الرحمن وهو ماذا؟ عن معاوية، علي بن عبد الرحمن المعاوي الأنصاري مدني ثقة من الرابعة، عن قال يقول صليت إلى جنب ابن عمر عبد الله فقلبت الحصى، يعني ما أبالي، يعني ما عرف السنة، فقال لي ابن عمر لا تقلب الحصى وأنت تصلي، هذا لعيب، هذا فإن تقلب الحصى من الشيطان لأنه لعيب، واللعيب في الصلاة من الشيطان، وافعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. قلت وكيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل؟ قال هكذا ونصب اليمنى وأضجع اليسرى، هكذا ونصب قدمه اليسرى، ونصب اليمنى قدم اليسرى ويمنى نصبه، وأضجع اليسرى حتى جلس عليه، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة. إذن ما تحرك الحصى ولا شيء آخر بل فعل كذلك، هذا هو معنى الافتراش، افترش في جلسته ووضع يده اليمنى ثم أشار بهذه، وقد ثبت في حديث آخر أنه قال وأشار 53. قال والحديث هذا صحيح. قال رحمه الله باب قبض الأصابع من اليد اليمنى دون السبابة، قبض الأصابع من اليد اليمنى هذه كيفية أخرى، هذه كيفية أخرى، يعني إيش؟ يا معنى ذلك أنه هذه سنة في حديث وائل بن حجر، هذه سنة في حديث ابن عبد الله بن عمر، هذه سنة أخرى ثالثة، وهو القبض الأصابع والإشارة بالسبابة وإلصاق الإبهام وضع الإبهام على باطن السبابة. قال دون السبابة. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك إمام دار هجر عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن أنه قال رآني ابن عمر وأنا عبث بالحصى في الصلاة
فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قلت وكيف كان يصنع؟ قال كان اذا جلس في الصلاه وضع كفه اليمنى على فخذ اليمنى وقبض يعني اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلي الابهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه التي تلي الابهام يعني اشاره رفع ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. وهذا دليل هذه الاحاديث كلها تدل على ان الاشاره من اول التشهد الى اخره وهذا هو الثابت في الاحاديث. واما الفقهاء فيختلفون اختلافا كثيرا منهم من لا يرى اصلا الاشاره مذهب الحنفيه في خلاف عندهم ايضا لكن المشهور عندهم ما في اشاره بس يضع هذا ويضع هذا يضعه الرسول. والاشاره المتاخرون بعضهم لما راى الاحاديث كثيره واحرج يعني خلق خلق فقال لا بأس يعني لو أشار لا بأس يعني ما هو سنة فهذا تحايل أو حياد عن السنة. ثم بعد ذلك اختلف الشافعية والحنفية في موضع وهو أن الإشارة عند التوحيد أم عند النفي. فالحنفية يرون أنه يرفع عند النفي ويضع عند الإثبات وهؤلاء بالعكس يقولون يضع عند الإثبات عند النفي ويرفعها عند التوحيد. فهذا خلاف لا دليل عليه أصلا لا دليل عليه من السنة بل الإشارة تكون من أول الجلسة إلى آخر الجلسة ما في وضع بعد ذلك ولا رفع بعد ذلك إنما هو يشير هكذا ثم كذا. وإنما ورد حديث في عهده آخر في عهده وائل التحريك والتحريك منهم من رأى شذوذه قوله شذوذا لكن نقول مهما كان الأمر يعني على تقدير صحة التحريك لا يكون دائما كما يفعله بعض الناس مثلا أو يراه بعض العلماء دائما. لماذا؟ لأن ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة أهل المدينة عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وغيرهم هؤلاء هم ألزم الناس له. فكل من وصف صفة الجلوس وبالذات عبد الله بن عمر في صحيح مسلم قال إنه ما ذكر التحريك مع كون شدة تحريكه 53 وما ذكر التحريك بل ثبت في أبي داود وغيره عبد الله بن الزبير قال وكان لا يحركها. والذين أعلوا هذه لا يكونون أقوى ممن أعل ليش اسمه لا يكونون أدنى ممن أعل التحريك. فإذا أعل التحريك فإذا أعل هذا حديث عبد الله بن الزبير يعال ذاته متقابلان. فالحاصل إن التحريك ما ثبت دائما ولو كان ثابتا دائما لما أخلى به كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو جلوسه. إذن نحن نقول هذا واحد كم يوم جلس في المدينة وانصرف إلى اليمن وكان يحدث بهذا الحديث دائما. الذين قال السنة مرة واحدة لا يكون يعني حديثه قاضيا أو مقدما على الذين وصفوا بالاستمرار. إذن أحيانا رآه يحرك فلنا أن نحرك في بعض الأحيان اتباعا للسنة وأما بالاستمرار فلا ما في دليل بالاستمرار ما في تحريك لأن وائل ما رآه إلا يوم أو يومين قال لأنه قال لما وفد لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال في هذه ثم جئتهم بعد سنة فرأيتهم يشيرون بالرفع كذا يعني معناه أنه متقطع بعد سنة رجع إليهم يوم يومين ورجع إليهم وهكذا يكون ثبوت هذا التحريك وما التحريك. التحريك إن قلنا أنه يكون في بعض الأحيان لا دائما. ثم أمر آخر وهو ماذا ما الذي كان نتحدث عنه تحريك فقط أيوه. هو ما يختلف من الفقهاء بين رفع ووضع ثم كذا هذه كلها لا دليل عليها بل الدليل بالعكس وهو أن الإشارة سواء قلنا التحريك أحيانا أم لا الإشارة تستمر من أول التشهد إلى أن نسلم من الصلاة. قال رحمه الله تعالى باب قوض السنتين من أصابع اليد اليمنى وعقد الوسطى والإبهام منها أي الدليل على ذلك زي ما قال أخبرنا سويد بن نصر هذا يقال له شاه راوية بن مبارك قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن زائدة بن قدامة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن وائل بن حجر قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصلي، فنظرت إليه فوصف قال ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. مختصر هذه الرواية مختصر هذه الرواية هي التي انفرد بها زائدة قدامة وهو ثقة لكنه خالف تقريبا ستة أو أكثر من ستة من الحفاظ كلهم خالفوه في هذا، فلذلك بعضهم يعتبرها يعني شاذة لكن نقول على تقدير صحتها نعمل بها بعض الأحيان. هو الظاهر كذا لكن بعض الرواية يقول إيه عند التشهد فقط الدعاء يراد به الدعاء المعتبر المعتاد بعد التشهد أو الدعاء معناه التوحيد وهذا أيضا يعني شامل له فلا يتعين ذلك. ها؟ ما أبي تحريك 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 يكون في بعض الأحيان لا تحرك يديك كما يفعل المالكية ما في دليل التحريك ما له دليل إلا حديث وائل وحديث وائل هو خاص ببعض الأحيان في بعض الأحيان. ها؟ سيقول زي ما ذكر هذا الحديث نفسه هو هذا ما في زيادة بس رأيته يدعو بها وحرك يدعو بها بس ما في زيادة هات زيادته ما في تحريف شديد ما في هذا أصلا ما ثبت هذا لكم عاصل للشيطان هذا ضعيف فهذه التحريك هذه بهذا الطريق ما يثبت حديث وائل هذا فقط وحديث وائل مرة فلو كان بالاستدراك النبي صلى الله عليه وسلم يحرك يده دائما لكان ابن عمر أحفظ الناس له وهو وصف بأنه أشعر فقط ما في تحريك وعبد الله بن الزبير نفى وكان لا يحركها إذن ما في داعي لأن يعني نقلب الحقيقة إلى ما ليس واقعا فنقول نثبت أثبتنا حديث وائل وقلنا بالتحريك لكن يكون يؤذي الأحيان كما رأه هو وأما بالاستمرار فلا لأنه لا دليل على استمرار. قال رحمه الله تعالى وبالسند المتفق على أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال فيه حديث باب بسط اليسرى على الركبة بسط اليد اليسرى على الركبة ما فيها قبض يعني. وبه قال أخبرنا محمد بن رافع أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق بن عمار قال حدثنا معمر بن راشد عن عبيد الله العمري عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه الذي تلي الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها حال كوني باسطا لها عليها فهذا دليل على أن اليسرى ما فيها قبض. والحديث أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا أيوب بن محمد الوزان قال حدثنا حجاج الأعور حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني زياد ابن سعد الخراساني نزل مكة من أثبات من حفظ عن الزهري عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. هذا هو الحديث الذي عرضه بأن فيه محمد بن عجلان ومحمد بن عجلان مطعون في حديث أبي هريرة خاصة إذا كان عن رواية شيء مقبور فقط وأما في غيره فهو كغيره من الحفاظ. قال وكان لا يحركها ولا يحركها. قال ابن جريج وزاد عمرو قال أخبرني عمرو بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحمل بيد اليسرى على رجل اليسرى معناه أنه ما يبسط يده اليسرى أي يعتمد عليها والمراد وضع يد اليسرى وبسط على فخذ اليسرى بدون قبض ولا تحليك ولا إشارة. وهذا الحديث صحيح كما حققت آنفا وهو ماذا كان يشير بإصبعه السبابة كما بينه مسلم من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقي مكفه اليسرى ركبة. وهذه بعض كفيات التشهد، إلقام اليد على الركبة ثبت وصح. فإذا في بعض الأحيان ذلك إلزام، لأن في بعض الأحيان ما 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 ألقم ركبته، فدل على جواز هذا وعلى جواز إذا دعا إذا قرأ التشهد. المراد بالدعاء هنا إذا قرأ التشهد، تقدم في الحديث الماضي وجه تسمية التشهد دعاء. ولا يحركها لا نافية، والفعل بعدها مرفوع، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه بغير تحريكها. هنا فإن قيل هذا الحديث يدل على أنه لا يشرع تحريك الإصبع، ويعارض ما تقدم في حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحركها، قلت لا تعرض بينهما لإمكان الجمع بحملهما على أوقات مختلفة، فيكون صلى الله عليه وسلم فعال التحريك في بعض الأوقات، فشهد وائل رضي الله عنه ذلك منه فأخبر به، وكان في أكثر الأوقات لا يحرك كما تفيد لفظة كان في حديث ابن الزبير. هناك قال ورأيته يحركها، ما قال وائل وكان يحركها، ورأيته يحركها إذن مرة واحدة رأه. وأما عبد الله بن الزبير الملازم له في المدينة قال وكان لا يحركها. وأما تضعيف عبد الله بن الزبير بسبب تفرج ابن عجلان كما قال بعضهم فليس بجيد، فإن زيادة ابن عجلان ليست منكرة لأنه ثقة متفق على توثيقه، وإنما تكلم بالاضطراب في أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه فقط، وهذا ليس منها، ولأن روايته يشهد لها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما التي فيها وصف كيفية القبض والإشارة بحيث دقق فيها، فإنها خالية عن التحريك، فهي موافقة لرواية ابن عجلان، على أن التحريك المذكور في حديث وائل قيل بشذوذه، فقد ألف بذلك رسالة بعض من عاصرناه فتبصر في رسالة في هذا، وألف بعدها واحد من ندافع عن الشيخ الألباني نقضا عليها. وهذه الرسالة قد جملها الشيخ مقبل، هذه الأولى التي حكم بشذوذها الشيخ مقبل استحسنها وقدم لها، وآتى واحد ثاني ردا على هذا نصر وانتصارا لشيخ الألباني، ولكن قلنا هذا وهذا كله ليس في محله. لو أثبتنا نسبة على سبيل التنزل مثلا نقول أنها شذوذ وما شذوذ، خلينا عن هذا نقول ثابتة، لكن هل من المعقول أن وائل بن حجره مرة واحدة رأيته حركها قاضيا على الأحاديث المطلقة التي فيها ليس فيها تحريك، بل بعضهم نفى كعبد الله بن الزبير وابن عمر بدقة أشار 53 لو كان التحريك هناك لما أهمله، وهو موافق لحديث عبد الله بن الزبير. إذن نقول التحريك يكون بعض الأحيان، بعض الأحيان يعني ابتداء لو حركت طيب. قال فقال ابن جريج زاد عمرو قال أخبرني عمرو عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، مقصود بن جبير أنه روى هذا الحديث عن شيخين أحدهما زياد بن سعد ولفظ ما تقدم، الثاني عمرو بن دينار. عمرو بن دينار قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح كما قدمناه. باب الإشارة بالإصبع في التشهد. الإصبع بكسر الهمزة وفتح الباء الموحدة، هذه اللغة الفصحى، هي 10 لغات، تثليث الهمزة مع تثليث الباء فيكون 9، إصبع أصبع أصبع، إصبع أصبع أصبع، إصبع إصبع أصبع أصبع، هذه 9، والعاشرة أسبوع بوزن عصفور، وهذه اللغة. وأفصحها كسر الهمزة وفتح الموحدة، إصبع هي الفصحى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرني محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي، موصل اسم بلد، قال ثقة الحمد بن عشرة قال عن المعافى معافى بن عمران، هذا كان ثقة عابدا فقيها من كبار التاسعة، شيخه الثوري يقول له معافى كاسمه معافى، وهذا مدح من الشيخ الجليس زيان الثور، يقول معافى كاسمه معافى سليم يعني. قال عن إصام بن قدامة يقول هو قال أبو زكريا الأزدي في تاريخ الموصل رحل بطلب العلم إلى الآفاق وجالس العلماء ولزم الثورية وتأدب بآدابه وتفقه به وأكثر عنه وعن غيره وصنف حديثه في السنن وغير ذلك، وكان زاهدا فاضلا شريفا كريما عاقلا. قال علي بن حرب رأيت أبيض الرأس واللحية. قال أبو بكر بن أبي خيثمة قال صادق اللهجة. قال حرب بن حمد شيخ له قدر وحال وجعله عظم أمره. قال وكان رجلا صالحا. وقال ابن معين وأبو حاتم العجي وابن قراش ثقة. وقال أبو زرعة كان عبدا صالحا. وقال ابن سعيد كان ثقة خيرا فاضلا صاحب سنة. وقال عمرو بن عبد الله الأزدي عن وكيع حدثنا معافى وكان ثقة إلى آخره. وقال وعن بشر قال كان الثوري يقول معافى أنت معافى كاسمك. وكان يسميه الياقوتة. قال رحمه الله تعالى عصام بن قدامة هذا الجدلي صدوق من الطبقة السابعة عن مالك بن نمير الخزاعي وعن مالك وهو ابن نمير الخزاعي وهو بصري مقبول الرابعة عن أبيه وأبوه مالك وأبوه نمير بن خزاعي أبو مالك. وهذا قال عن أبيه أنا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى في الصلاة ويشير بإصبعه أشار بالسبابة يعني. والحديث هذا صحيح. فإن قلت في سند مالك بن عمر وهو مجهول فكيف يصح؟ قلت وإنما حكمنا بصحته لشواهده فإن الأحاديث المتقدمة وغيرها تشهد له فيصح بها. باب النهي عن الإشارة بإصبعين وبأي إصبعين يشير يعني الإشارة بالإصبع الواحد. وهذه مما فشى بين الناس أو نراه يعني المنقول في السنة الإشارة بالتشهد وما ذكر كل قلت لا إله إلا الله يعني هذا ما له أصل في هذا. المهم إن بعض الناس يقول لا إله إلا الله في الاثنين يعني على خلاف السنة. إن أشار يشير بهذا وحيد أحيد أحيد. وأما يقول لا إله إلا الله تثني هذا ما هو توحيد. ويقول بالاثنين لا وإنما بواحدة. أيضا بأي إصبع يشير بالسبابة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن بشار بندر قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بإصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد أي ادعو بإصبع واحد. يحتمل أن يكون مراد الدعاء المعروف يعني أنه يدعو الله تعالى رافعا إصبعيه اللهم كذا اللهم كذا. ويحتمل أن يكون أراد بالدعاء التشهد وقد تقدم وجه تسمية التشهد دعاء. ظاهر صنيع مصنف رحمه الله أن هذا الدعاء كان داخل الصلاة حيث أورده في أبواب التشهد وهو الذي مشى عليه الترمذي رحمه الله تعالى حيث قال في جامعه ومعنى هذا الحديث إذا أشار الرجل بإصبعه في الدعاء عند الشهادة لا يشير إلا بإصبع واحدة. ويحتمل أن يكون خارج الصلاة وهو الذي يفيد صنيع أبي داود رحمه الله تعالى حيث أورد حديث سعد رضي الله عنه الآتي بعد هذا في باب الدعاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أحد فعل أمر من التوحيد وأصله وحي بالواو فطلبت همزة والتكرار التكيم أحد أحد. وهذا الرجل قد جاء مفسرا هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه سيأتي. والحديث يدل على سباب الإشارة بالإصبع الواحدة عند الدعاء. الإشارة بالإصبع بالسبابة عند الدعاء نكر عن النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة يعني أحيانا يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أشار دعا بيديه. وأيضا لما كان في عرفة كان أخذ بيده زمام ناقته فكان يدعو بهذه إذا شغل هذا لو دعا بهذا. والسنة أن يكون بكلتا اليدين بكلتا. وإذا كانت هذه مشغولة دل حديث دعاء عرفة النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ وأخذ من خطامها بيده اليسرى ثم رفع اليمنى هذا يدل على مشروعية ذلك. وإذا لم يكن كذلك أيضا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه أشار بها بهذا فخاصة في يوم الجمعة ثبت إنكار ذلك الصحابي على ذلك الأمير لأنه يعني رفع يديه بخطبة وقال لا هذه سنة رفع يد واحد أو إصبع واحد إصبع واحدة. قال رحمه الله تعالى والحديث صحيح. وبالسلام عليكم قال أخبرنا محمد بن عبد الله المبارك المخرمي نسبة إلى مخرم قرية بالعراق. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم قال حدثنا عامش سليمان بن مهران عن أبي صالح عند كوان السماء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أدعو بأصابعي فقال أحد أحد وأشار بالسبابة بس تدعو بهذا. بأصابعه الظاهر أنه كما قال الرواية الأخرى هنا بأصابع، هكذا نسخ المجتبى بصيغة الجمع والذي في الكبرى وسنن أبي داود بإصبعي ليس بأصابعي، بإصبعي بصيغة التثنية وهو واضح. وللأول آد وجه، لماذا؟ إذ قيل أقل الجمع ثنان على الراجح، فإذا نبي أصابع معناه بإصبعي، كنت أدعو بهذا فقال لي لا أحي وحي، فدل على أن السنة التوحيد. باب إحناء السبابة في الإشارة، إحناؤها يعني لا يجعل كذا وإنما يميلها أو يقوسها، وهكذا يقول هذا الحديث، لكنه الحديث ضعيف على كل حال، وأخرجه ابن حبان شتم بن خزيمة أيضا. قال رحمه الله تعالى: أخبرني أحمد بن يحيى الصوفي، هذا أحمد بن يحيى بن زكريا الأودي أبو جابر الكوفي العابد ثقة من الحادية عشرة، قال وله في هذا الكتاب 13 حديثا. والصوفي هذا نسبة إلى التصوف، وهذه كانت الأول في الأوائل في يعني بعد ذهاب وقت الصحابة رضي الله عنهم، اشتهر هذا الاسم في تابع التابعين، وهو عبارة في ذلك وقته عبارة عن تخلي عن الدنيا والإقبال على الآخرة وكثرة العبادة وكثرة الزهد، هذا هو غاية ما هنالك. مثلا بشر الحافي كان في المقارن أو زميل أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان في وقته، وكان إمام أحمد ينكر عليه، هو محدث وفقيه وما شاء الله وصوفي، فلكونه اخترع ما ليس في الصحابة والتابعين، لأنه كان يتكلم في القلوب وكذا وكذا، فإمام أحمد كان ينكر عليه. ومن الغريب كما يقال، وإن أنكرها الذهبي في سندها في سير أعلام النبلاء، رجل سأل أحمد عن حضور مجلس حارثي هذا المحاسبي، حارث المحاسبي، فماذا ترى في هذا؟ فقال اجمع بيني وبينه في بيتك حتى أنظر ماذا، فجمع بينه وجعل أحمد في غرفة وهو وأصحابه في غرفة أخرى، فجلس فجلس مطافئا رأسه مليا يعني فترة طويلة، ثم رفع رأسه فتكلم فبكى الحاضرون وبكى أحمد رأسه. فلما انتهى المجلس وقال له ماذا رأيت يا شيخ؟ قال لا تجلس معه. أنا كلامه يعني أعجبني وأبكاني، لكن هذا بدعة، هذا الكلام وهذه الصفة ليست من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدرت منهم ولا من التابعين، هذه بدعة لم تنقل من الصحابة ولا من النبي صلى الله عليه وسلم، بدعة هكذا. فيقول الذهبي يعلق هذا كان لما كان المحدث أحمد والصوفي اسمه الحارث المحاسبي هكذا، ولو كان في عصرنا لرأى ابن العربي وأصحابه الذين كل كلامهم كفريات وشركيات والمحدثون فلان ذكره باسمه هناك، فماذا يقول؟ لأن هذا ساكت عليه وراضي بهذا المقرر. فيقول للذهبي يتعجب من ذلك، أيام ذاك ولو كان قليل هو سليم يتكلم في الصدور بما في القلوب وكذا وخاطرها وكذا وكذا، فبكى الناس، هذا ترتيب من القلوب؟ قال لا لا لا، هذا لا خير فيه، الخير كله في السنة، بكيت ولا ما بكيت، السنة هي المعيار للإنسان، فإذا كان في السنة بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وبكى وهكذا. وأما أن يتكلم بالخواطر وما إلى ذلك، أولا هذا الكلام ما هو منقول عن الصحابة والتابعين وليس له أصل. فيقول ماذا؟ قال هذا هو الصوفي في ذلك العصر. قال حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، قال حدثنا عصام بن قدامة الجدلي، قال حدثني مالك بن نمير الخزاعي من أهل البصرة أن أباه حدثه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا في الصلاة وهادئا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا إصبعه السبابة قد أحناها شيئا وهو يدعو. هذه قد أحناها ما جاءت إلا في هذه الرواية، يعني قلنا إن الإشارة صححنا الحديث بهذا السند سابقا لأن لها شواهد كثيرة، وأما هذه أحناها فقد زادها هذا السند، زيدت في هذا السند، فقلنا إن زيادة هذه ضعيفة، وعلى كل حال بعض العلماء يستحب ذلك. قال رحمه الله: موضع البصر عند الإشارة وتهلك السباب. موضع الذكر موضع البصر ماذا ينظر، وكذلك أيضا تهلك السباب. هنا يقول ذكر المصنف في هذه الترجمة مسألتين، إحداهما موضع البصر عند الإشارة، ودلالة حديث الباب عليه واضحة، فإن قول لا يجاوز بصره إشارته يدل على أن موضع البصر هي الإصبع التي يشير بها، ففي استحباب نظر المصلي عند التشهد إلى السبابة التي يشير بها. لماذا؟ لأن الإشارة مهمته التوحيد، فيوحد ربه بالإشارة بإصبعه، فإذا كان بصره عليها فقد جمع قلبه مع قالبه، وهذا هو المطلوب في الصلاة. وأما إذا ينظر شيء من يمين شمال أمام إلى آخره فإن ذلك يتشوش فكره، فمهمة هذه ما هو متكامل، فهذه ولذلك قال يستحب أن ينظر إلى هذه الإشارة. الثانية تحريك السبابة، وظاهر تصرف المصنف أنه لا يرى استحباب تحريك السبابة عند الإشارة بها، لأنه أورد حديث عبد الله بن الزبير وهو إن لم يذكر فيه التحريك لا إثباتا ولا رجل في هذه الرواية، لكنه تقدم نفيه من طريق زياد بن سعد عن ابن عجلان، ولفظه كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا وحركها، فدل على أنه رحمه الله تعالى لا يرى استحباب تحريكها، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الراجح عندي. وأما ما تقدم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه من إثبات التحريك فقد أعله بعضهم بالشذوذ، حيث خالف زائدة جماعة من الحفاظ الذين رووه عن عاصم بن كليفة زاده، كما أشار إلى هذا ابن خزيمة في الصحيح جزء كذا صفحة كذا، وعلى تقدير صحته فيحمل على أنه صلى الله عليه وسلم فعاله لبيان الجواز ويشرع التحريك أحيانا. قال وبالسهل منتظر قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورق قال حدثني يحيى القطاع عن ابن عجلان محمد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بالسبابة لا يجاوز بصره إشارته. هذا هو محل الشاهد للترجمة، وهو أن السنة أن ينظر المصلي إلى إصبعه التي أشار بها إلى التوحيد، لأن في ذلك جمعا بين إشارته بظاهره بسبابته وبين توحيد قلبه. قال باب النهي عن رفع البصر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة، عند الدعاء في الصلاة. وأما في خارج الصلاة فالظاهر أنه لا يمنع، الظاهر أنه لا يمنع، وسيأتي البحث عنه. قال ماذا أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح أبو الطاهر عن ابن وهب قال حدثني الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الرحمن ورمس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، لأنه إذا دعا يعني يقول يا رب وهو في الصلاة، هذا ممنوع حرام، أو لا تخطفن أبصارهم، هذا وعيد وعيد شديد، من رفع بصره إلى السماء في الصلاة يخاف عليه أن تخطف أبصاره، فلذلك يكون حراما. هنا ماذا في السبب الحديثين أن النهي عن رفع البصر في الصلاة مطلقا، والنهي بالتحريم على الراجل أو تصطفن أبصارهم. قال النووي رحمه الله فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل إجماع في النهي عن ذلك. وقال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا الحديث دليل على كراهة رفع البصر إلى السماء في الصلاة، والمعنى في كراهة ذلك خشوع المصلي وخفض بصره ونظره إلى محل سجوده، فإنه واقف بين يدي الله عز وجل يناجيه، فينبغي أن يكون منكسا رأسه مطرقا إلى الأرض، هذا هو المطلوب. وتمام شرح العديد قد تقدم في حديث أنس المذكور رضي الله تعالى عنه، والعديد أخرجه مسلم، فدل على أنه لا يرفع بصره في الصلاة. وأما خارج الصلاة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع بصره، لكن نظره للأرض منه أطول إلى السماء خافض إذ ينظر، يقول في ألفية السيرة عراقي يقول هذا يعني أكثر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأرض، لكنه كان ينظر إلى السماء، لكن غالب ما نقل عنه في التفكر. ولذلك حين قرأت إذا قام من نومه في الليل يقرأ 10 آيات من أواخر سورة آل عمران، فعند قرأت يرفع بصره إلى السماء، إن في خلق السماوات والأرض، إشارتني إلى أن هذا الذي يقول بلسانه مطابق لقلبه، هذا الذي خلق هذا، إن في خلق السماوات والآيات لأولي الألباب. فلذلك يعني صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يرفع بصره إلى السماء، وهذا النهي مقصور على حالة الصلاة، على حالة الصلاة ما في مانع ممنوع. وأما بغير الصلاة فلم ينقل النهي، بل نكر أنه صلى الله كان يرفع البصر إلى السماء. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا سعيد أن باب إجابة التشهد، إجابة التشهد هذا معناه أن التشهد واجب، أن التشهد واجب. يقول: يحتمل أن يكون مراد التشهد الأخير بدليل أنه ترجم للتشهد الأول فيما سبقه نعم بقول باب تفريق التشهد الأول. فيكون مصنف رحمه الله تعالى من يرى التفريقة بين التشهدين فيرى وجوب التشهد الثاني دون الأول، وهو الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيح، واستدل على عدم وجوب التشهد الأول بكون النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يرجع كما في حديث ابن بحينة المتقدم. ويحتمل أن يكون مراد جنس التشهد فيشمل الأول والثانية، فيكون الباب معقودا لبيان حكم التشهدين، ويكون ما تقدم لبيان أن من ترك التشهد سوا يسجد سيدتي السهو، وإنما قيده بالأول لكون مورد النص، وهذا هو المذهب الراجح كما يأتي تحققه آخر الباب إن شاء الله تعالى. كلاهما واجبتان، لكن الوجوب يختلف. التشهد الأول جاء بالنص النبي صلى الله عليه وسلم تركه وجبره بالسجود، وأما التشهد الأخير ما نقله. أما الصيغة وليقول أحدكم إذا جلس وليقول التحيات لله بصيغة الأمر شامل لهذا ولذاك، إذن نقول التشهد واجب، لكن الأول أخف من الثاني، لأن الأول لو نسيه الإنسان ما يرجع له بل يجبره لسجود السهو، وأما الثاني فيكون ركنا كما يقوله بعض مذاهب فهو من القراءة والركوع والسجود. وبسند متفق على أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، هذا سعيد بن عبد الرحمن بن حسان، وقال بن عبد الرحمن بن أبي سعيد ثقة من صغار العشرة، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب عشرة أحاديث. قال: حدثنا سفيان بن عيين عن العمش ومنصور بن معتمر كلاهما عن شكيك بن سلمة أبو وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، فإن الله عز وجل هو السلام. أولا السلام على الله معناه يستلزم النقص، وهذا لا يجوز، ولكن قلوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عاما عموما، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أصح صيغ التشهد هو هذا، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب التشهد، ووجد الدلالة أنه أمر به، والأمر للوجوب، هذا هو سبب الاستدلال أو وجود الاستدلال. هنا اعلم هذا الحديث قد استوفيت شرحه وبيان مسائل متعلقة برقم 190 باب 1162 حديث، قد استوفيت هناك، وإنما أتكلم هنا على ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو إجاب التشهد. فأقول اعلم أنه اختلف أهل العلم في حكم التشهد. أما التشهد الأول فقال إمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيح: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الثنتين ولم يرجع، ثم أخرج حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى متقدم برقم كذا. قال حافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وقد استدل بهذا الحديث كثير من العلماء كما أشار إلى البخاري على أن التشهد الأول ليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسيه ولم يرجع إليه بعد قيام الركعة الثانية. وممن ذهب إلى أن التشهد الأول والجلوس له سنة لا تبطل الصلاة تركيما عمدا النخعي وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي، وحكي رواية عن أحمد، والمنصوص عن أحمد إنكار تسمية سنة وتوقف تسمية فرضا، وقال هو أمر أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الثوري أحمد بن ظاهر مذهبه وإسحاق وأبو ثور وداود: إن ترك واحدا منهما الأول والثاني عمدا بطل الصلاة، وإن ترك سهوا سجد لسهو. هذا أقرب. وحدث الطحاوي مثله عن مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم علي وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإنما تركه نسيانا وجبره بسجود السهو. وقد روي عنه الأمر به كما خرجه أبو داود من حديث رفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمسيء صلاته: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. إذن هذا معنى ذلك أنه أوجب عليه. والعجب أن من المخالفين في ذلك من يقول في خطبته الجمعة: إذا لم يجلس بينهما لم تصح الخطبة، وهذا لا دليل عليه ولا 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 مثل على الفرق. من الغريب إن المذاهب تقريبا عموما، وهل تصح الجمعة بدون خطبة أم لا؟ ما تصح. طيب قلنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلا بالخطبة نوافق، طيب يعني وإن كان فيه غضاضة نوافق. طيب لكن يقولنا فيه خمسة شروط: الأمر بالتقوى، الحمد لله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمؤمنين، وكذا، وقراءة بعض الآية. هذه كلها ركن عند بعض المذاهب، لو ترك شيئا منها بطلت الجمعة. هذه كلها أين هو؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين بلفظ صريح؟ مات. إنما نقل من فعله، وما نقل من فعله إذا لم يدل عليه دليل لا يستدل على وجوبه وعلى بطلان الجمعة بسببه، وإنما غاية ما هنالك لا ينبغي لشخص أن يترك ما كان يفعله بس. وأما أن نقول إنه افترض لو ترك اتقوا الله قالوا ما في خطبة، لو ترك الصلاة ما في خطبة، هذه كلها مذاهب مختلفة، لكن يعوزها الدليل، يعوزها الدليل. وأما هذا الصريح الذي قال صلى الله عليه وسلم وليقول أحدكم التحيات وليقول بصيغة الأمر، إذا جلس أحدكم تشهده في الصلاة فليقول التحيات بصيغة الأمر، وكذلك لهذه المسيء صلاته قال له اطمئن وقل كذا. فهذه كلها تدل على فرضيته. هذا هو الغريب. هنا في آخره نلخصه: الذي يترجح عندي قول من قال بوجوب التشهدين جميعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كما تقدم في حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه، والأمر بوجوبه ولمواظبة صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور في الباب حيث قال: قبل أن يفرض علينا التشهد. أليس هذا صريحا؟ صحابي من أكابر الصحابة ومن فقهاء الصحابة، قبل أن يفرض علينا التشهد. بعد هذا هل يمكن أن يقول واحد سنة؟ وابن مسعود يقول قبل أن يفرض، من الذي يفرضه؟ النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى. إذا معنى ذلك أنه يعلم أن التشهد فرض، فلا يعني وجه لمخالفة ذلك. على فإنه نص في كون التشهد فرضا، وحديث الآتي بعد باب كذا، فإذا قصد بعد باب، فإذا قعد أحدكم فليقول التحيات لله بالأمر. الحديث فإنه أمر صريح لقراءة التشهد في قعود الصلاة. والحاصل أن الراجح وجوب التشهدين، فتبطل الصلاة بتركهما أو ترك أحدهما عمدا، إذا كان عمدا يعني ترك واجبا، وإن كان سهوا سجد للسهو. فهذا هو أعدل المذاهب. تقدمت هذا، فليقل الياء مقدمة، ما هو هكذا، فليقول قبل الأخير، السطر الذي قبل الأخير، فليقول. قال رحمه الله تعالى: تعليم التشهد كتعليم السورة من القرآن. هذا دليل أيضا على تأكيد أمر التشهد ما يترك في الصلاة. ومسألة يبطل قال أخبر أحمد بن سليمان الرهوي ثقة حاجر من أفراد المصنف رحمه الله، قال حدثنا يحيى بن آدم، هذا يحيى بن آدم المسيسي الكوفي ثقة حاجر من كبار التاسعة، قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد، عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي الكوفي من السابعة، قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن طاووس بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. وهذا في تشكيل، كان يعتني بعناية بتعليم التشهد كتعليمه القرآن. والحديث هذا أخرجه مسلم. باب كيف التشهد. وبالسند متفق على أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا فضيل وهو ابن عياض، هذا الإمام الزاهد الطبقة الثامنة، عن الأعمش عن شكيك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل هو السلام، فإذا قعد أحدكم لا تقول السلام على الله، فليقول التحيات، فليقول. هذا هو الدليل على الأمر، أمر صريح في إيجاب التشهد، فليقول التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم ليتخير بعد ذلك من الكلام ما شاء، أي من الدعاء كما في الرواية الأخرى. فهذا دليل على أن الدعاء بعد التشهد مخير، لكن هذا لا ينافي الأمر بالتعوذ من أربع، لأن ذاك يعني يقضي على هذا العمل، إلا التعوذ من أربع فإنها واجبة على القول الراجح، وهو مذهب طاووس رحمه الله من التابعين، فهو ومذهب ابن حزم من الظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليتعوذ بالله من أربع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ذلك، فإذا هذا نقول واجب قبل بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بالتعوذ من أربع، اللهم إني أعوذ من عذاب جهنم إلى آخره، ثم من فتنة المسيح الدجال، هذه الأربع يتعوذ منها، وبعد ذلك يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، سواء كان بالوارد أم غير الوارد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيره وقال وليقول بعد ما شاء، فدل على أنه مخير. أما التعوذ من الأربع يتعين على المصلي ألا يتركها ويهملها. قال رحمه الله تعالى نوع آخر من التشهد. وسند مطلق قال أخبرنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن هشام الدستوائي عن قتادة بن دعامة قال هو أنبأنا محمد المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا هشام الدستوائي قال حدثنا قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله حطان بن عبد الله الرقاشي من الثانية وخضرم أن الأشعري أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فعلمنا سنتنا وبين لنا صلاتنا فقال إذا قمتم إلى الصلاة فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين يجيبكم الله أي يستجب دعاءكم ثم إذا كبر وركع فكبروا واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأمره وهو التأخر عن الإمام وهذه أهملت إذا دخلتم المسجد وهناك بمئات أو بعشرات يصلون إما يسابقون الإمام وإما يقارنونه وأما يتأخروا إلا من شاء ربكم ممكن واحد اثنين ثلاثة لا يتجاوز هذا المؤذن الجل أو الجمهور مقارن يعني كأنه مسلسل بالكهرباء مرة واحدة هذا مخالف تماما النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم ويسجد قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك هذا متى يعمل به إذا تركه طلاب العلم ولم يعتنوا بمثل هذا بل نرى بعضهم جنب ينزل قبل الإمام موجود هذا موجود الله المستعان هذا ناصية بيد الشيطان هو الذي يحرك كيف شاء انزل 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 قبل عليه السلام انزل وهكذا تنتهي الصلاة ولا يستفيد منها شيئا لأن من خالف سنة الصلاة فكأنه لم يصلي لأن الرسول قال لذلك الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي هو صلى وسلم وجاء وقال لم تصلي فكل من خالف ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقد فإنه لم يصلي إذن ينبغي أن نتنبه لهذا الأمر وهو إن الإمام يركع قبلك ويرفع قبلك وفي حديث البراء رضي الله عنه الصحيحين قال إنا كنا إذا صلنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى نراه ساجدا الصف مع الجدار في الجدار فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وضع جبهته على الأرض عند ذلك ينحنون وينسون أما معه فلا هذا ما يسمى صلاة ما ثبت عن الصحابة أبدا كنا هكذا إذن ينبغي المصلي أن يعتني مثل هذا وهذه الوصية اعملوا بها وانقلوها لعامة الناس لأن عامة الناس لا نرى إذا مسجد يعني دخلها مسجدا نرى العجب العجاب هذا هو الواقع المشاركة الأغلبية أو مسابقة لبعضها اللهم صل فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك اجمعنا فتلك بتلك فتلك اللحظة التي سبقك بها ستجبر باللحظة التي تأخرت مثلا ركع الإمام وأنت واقف لحظة دقيقة هناك وقف ثم بعد أن اطمأن الإمام وركع ركعت أنت فإذا قال سمع الله لمن عمل أبقى هنا حتى تستوفي تلك اللحظة التي فاتتك من أول لأن السنة هكذا فمقارنة الإمام ومن الغريب من غريب ما يستشكل إن هناك بعض المذاهب متساهلة مخالفة لهذه السنة وهو أنهم يقولون المستحب مقارنة الإمام إلا في شيئين، هكذا موجود في هذه المذاهب، نسأل الله العافية، إلا في التكبير والتسليم فقط، وبعد ذلك انزل معه وارفع معه إلى آخره، وهذا مخالف لما في الصحيح، لما في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بأن لا يكون كذلك. هم يقولون التكبير لا تقارنه، إذا قال الله أكبر أن تكبر بعده، وفي التسليم كذلك أيضا لا تسلم معه كما يفعل بعض الناس، إنما تسلم بعده. وأما بعد ذلك يرون استحباب المقارنة، ولذلك لو نصحت حنفيا بهذا الحديث لا يقبل. نتكلم مع الإمام ونرفع مع الإمام، لأن هذا مكتوب في كتب في فقه أولئك، فهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولإرشاد أمته، فينبغي العناية بتنبيه الناس على هذا. فتلك بتلك، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا لك الحمد، فإن الله عز وجل قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، ثم إذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا، فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك، إيش معنى فتلك بتلك؟ أي اللحظات التي سبقك بها تكون تقابل باللحظات التي تأخرت فيها في الركن الماضي. فتلك، وإذا كان عند القعدة فليكن من قول أحدكم أن يقول التحيات الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا قاله في منبر الكوفة، قاله أبو موسى الأشعري كان واليا هناك، فقال هذا الكلام لما رأى بعض الناس يتساهل بذلك قال لي خطبهم بهذا، وهذا دليل على أن الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إيش؟ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فما وقع في صحيح البخاري من قول المسعود كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا فلما مات قلنا السلام على النبي، هذا خاص بابن مسعود ومن شايعه، إذن هذا قد خطب به. وكذلك عمر خطب المدينة بخلافته وعلم الناس التشهد بقوله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بل بعضهم قال إيش؟ لا يسن الآن، بل يكره الآن أو يحرم أن تقول السلام عليك، لأن هذا خطاب النبي مات، وهذا تحافظ أو نقول إيش من الأخطاء. السنة هذه لا تتغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته، قدرنا مثلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهل في حياته كان في مكة الناس يصلون أليس كذلك، وفي الحبشة كانوا يصلون أليس كذلك، وهل أرسل إليهم لا تقول السلام عليك أيها النبي في خطاب وأنا في المدينة مثلا، وكذلك بعد موته هو هذا، لأن الصحابة جل الصحابة علموا التشهد بهذه الصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذه لا تغير. وما قاله ابن مسعود هو رأيه ورأي بعضهم والذين تبعوه في ذلك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا يعني قاله ابن مسعود أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه مسلم. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يحبك، ولا ترحمنا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.